قال الإمام النووي رحمه الله: باب حق الله تعالى على العباد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجه. ورجال إسناده: هداب بن خالد الأزدي بفتح الهاء وتشديد الدال هداب، ويقال له هدبة بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة. ابن خالد بن الأسود القيسي الثوباني أبو خالد البصري الحافظ، ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه وتفرد بالرواية عنه البخاري ومسلم وأبو داود. همام بن يحيى العوذي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، ثقة ربما وهم، وفي سنة 64 وأخرج له الجماعة. قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 17 وأخرج له الجماعة. أنس بن مالك هو ابن النضر أبو حمزة الصحابي المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 92 وقد جاوز 100، أخرج له الجماعة رضي الله عنه. معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا وما بعدها، مات بالشام سنة 18 وأخرج له الجماعة رضي الله تعالى عنه. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من خماسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن شيخه مشهور بهداب وهدبة، وقد ذكره رحمه الله في مواضع من كتابه، يقول في بعضها هدبة وفي بعضها هداب، واتفقوا على أن أحدهما اسم وأن الآخر لقب. ومن لطائف هذا الإسناد أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه، فتفرد به هو والبخاري وأبو داود. ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير معاذ رضي الله عنه، فمدني ثم نزل الشام ومات به. ومنها أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ظاهر الإسناد أن الحديث من مسند معاذ رضي الله عنه، أخذه أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي بعض الروايات عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ. والمعتمد أن الحديث من مسند معاذ. ففي رواية سليمان التيمي عند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، فدل على أن الحديث لم يسمعه أنس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الإجمالي لحديث معاذ رضي الله عنه: كثيرا ما خرج المسلمون للجهاد مشاة ليس معهم ما يكفيهم من الإبل أو الحمير، وكثيرا ما كان الحمار يحمل اثنين وكذلك البعير، وكثيرا ما كان الجمع منهم يتعاقب الركوب على دابة واحدة لا تكاد تميز بين صاحبها ومرافقيه. قد تعبوا كثيرا وعانوا كثيرا رضي الله تعالى عنه، وانتشروا في بقاع الدنيا القديمة، وقبورهم منثورة في أرجاء الدنيا القديمة دعوة إلى الله وجهادا في سبيله رضي الله تعالى عنهم. لم يتوفروا على الدنيا ولم يلتفتوا إليها، ولا بالوا بالجوع ولا بالعطش ولا بالفقر ولا بالمرض، وإنما جاهدوا في الله حق جهاده رضي الله تعالى عنه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد ولد آدم ولا فخر، وقائد الأمة وراعيها، يركب حمارا ويردف خلفه على حماره أحد أصحابه وهو معاذ بن جبل. ثم يضرب المثل الأعلى في حسن المؤانسة وإزالة الوحشة لدى رفيق السفر، فيناديه: يا معاذ بن جبل. فيجيب معاذ وقد امتلأ سرورا بحظوة تحديث خير محدث، فيجيب وقد جمع كل مشاعره وأحاسيسه لما بعد النداء، يجيب وكله آذان صاغية: لبيك وسعديك يا رسول الله، إجابة لندائك ثم إجابة، وسعدا بخطابك بعد سعد يا رسول الله. يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة من الوقت والراحلة تسير، يسكت لحظات تمر على معاذ كساعات تثور فيها غريزة حب الاستطلاع وتتقد فيها نار التلهف لسماع الحديث، ويرقب الأمر منتبها. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستحضر انتباهه كله، فإذا به يسمع النداء للمرة الثانية: يا معاذ بن جبل. فيسرع بالإجابة: لبيك وسعديك يا رسول الله. وتمضي لحظات سكون مثل التي مضت بعد النداء الأول، والراحلة تسير، ثم يسمع النداء للمرة الثالثة: يا معاذ بن جبل. فيبادر بالإجابة أسرع وأسرع من المرتين السابقتين: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلم حق الله على العباد وواجبهم نحوه؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يتخذوا أربابا من دونه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت صلى الله عليه وسلم لحظات أخرى كالسابقة والراحلة تسير، ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تعلم حق العباد وما لهم عند الله إذا وحدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرم الله عليه النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال معاذ رضي الله عنه فرحا بهذه البشرى: أفأخبر الناس بهذا وأبلغهم ما يسرهم يا رسول الله؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر، فحدث معاذ عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال له عمر: لا تعجل، ولا تخبر الناس. ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليه. قال: فرده، أي فرد إلي معاذا. فرد عمر معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، دعهم فليتنافسوا في الأعمال، فإني أخاف أن يتكلوا. وكتم معاذ الحديث فلم يحدث به حتى جاءه الموت، فخاف الإثم إن هو مات، ولم يبلغ ما سمع، فحدث به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي راكبا خلفه وراء المؤخرة كما هو شأن الرديف، أي كنت راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، والحال أنه ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل، أي إلا خشبة تسمى مؤخرة الرحل، وهو الخشب الذي يستند إليه الراكب بظهره. وهذا كناية عن شدة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرب أوقع في نفس السامع، لأنه أدل على الضبط. فهو وصف الحال من أجل أن يدل على أنه كان على هذا النحو من القرب، وذلك أدعى أن يكون قد ضبط ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، بفتح ذال معاذ على الإتباع لحركة ابن وهو الأشهر، وبضمها على أصل حركة بناء المنادى المفرد، ولا خلاف في نصب ابن لأنه صفة منصوبة تبعا لمحل المنادى المفرد، كما هو القاعدة المشهورة عند النحاة في لفظ ابن الذي يقع بين العلمين. قال: قلت إجابة لندائه: لبيك، أي أجبت لك إجابة بعد إجابة: يا رسول الله وسعديك، أي وأطعتك طاعة بعد طاعة. ثم بعد إجابتي له صلى الله عليه وسلم سار ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته ساعة، أي زمنا قليلا لا خصوص الساعة المعروفة عند الميقاتيين. ثم قال ثانيا: يا معاذ بن جبل، فقلت إجابة لندائه: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال ثالثا: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال في المرة الثالثة: هل تدري وتعلم يا معاذ ما حق الله على العباد، أي ما يحق ويجب لله سبحانه وتعالى على عباده المكلفين، أي هل تدري جواب ما حقيقة حق الله على العباد، لأن ما يسأل بها عن الحقيقة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم، سلوكا مسلك التأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا له: فإن حق الله سبحانه وتعالى على العباد، والفاء في قوله فإن حق الله فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا فوضت العلم إلى الله ورسوله وأردت بيانه. فأقول لك إن أصل وأساس ما يجب لله تعالى على عباده أن يعبدوه، أي أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به سبحانه شيئا من المخلوقات أو شيئا من الإشراك. ثم سار صلى الله عليه وسلم ساعة، أي زمنا قليلا، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال أي لي هل تدري وتعلم ما حق العباد، أي جواب ما حقيقة ما يجب ويثبت للعباد على الله سبحانه وتعالى بمقتضى وعده ومحض فضله إذا فعلوا ذلك، أي فعلوا ذلك الواجب لله تعالى عليهم وأدوه فعلا كان أو قولا أو اعتقادا. قال معاذ رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم مبينا له حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، أي في الآخرة بالنار في حق من كان بريئا من الكبائر أو تاب عنها أو عفى الله الكريم عنها، وألا يخلدهم في العذاب في حق من لم يكن كذلك. قال الأبي قوله هل تدري إلى آخره هو استفهام حقيقة، وحق الله تعالى على العباد ما أوجبه عليه من حق الشيء إذا ثبت، وحقهم عليه هو ما وجب لهم شرعا بوعده الصادق لا بالعقل كما تقوله المعتزلة. إذ لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء. قال القرطبي وحق الله على عباده ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه بخطابه، وحق العباد على الله وما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصادق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. فالله تعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا أمر فوقه، ولا بحكم العقل إذ العقل كاشف لا موجب. وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم نداء معاذ ثلاثا ليستحضر ذهنه وفهمه وليشعره بعظم ما يلقيه عليه. ومن فوائد الحديث إطلاق القول بالتشريك بالواو الله ورسوله أعلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، كما في الأدب المفرد للبخاري وعند أحمد والنسائي في الكبرى وعند ابن ماجه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، ولم ينكر على معاذ رضي الله عنه عندما قال الله ورسوله أعلم. الفرق ظاهر في الأمور القدرية، لا يشرك أحد مع الله تبارك وتعالى لا الرسول ولا غيره، وما شاء الله وشئت تتعلق بالأمور القدرية. وأما في الأمور الشرعية فلا بأس أن تشرك مع الله رسوله لأنه يتكلم عن الله فهو رسوله وعنده من العلم ما أوحاه الله تعالى إليه. ولهذا قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن المقام مقام إتيان شرعي ما هو إتيان كوني، لأن الله هو المعطي والرسول صلى الله عليه وسلم قاسم. الله عز وجل هو المعطي والرسول صلى الله عليه وسلم هو القاسم كما في حديث الصحيحين. لهذا صح أن يقال ما آتاهم الله ورسوله. ومنها أن الشاهد من فضل الإخلاص هو قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. يتكلوا منصوبة بأم مضمرة بعد فاء السببية، يعني ولا يعملوا. والرسول صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك لئلا يتوهم من لا غور عنده في العلم هذا الوهم فيتكل، وإلا فإن قوله أن يعبدوا الله يقتضي عملا، فلا بد من عمل بإخلاص، لكن عامة الناس قد لا يكون عنده غور علم وتعمق، فيظن أن المراد مطلق العبادة ولو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أن العبادة عمل، كل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى به فهو عبادة. وفي هذا الاحتراز من الألفاظ الموهمة حتى ولو قصد بها صاحبها ما قصد، فالألفاظ الموهمة إياك أن تقربها، لا سيما إذا كنت مقبول القول مطاع الأمر، فلا تأتي بالعبارات التي توهم أو بالأفعال التي توهم، لأن الناس ينتظرون ماذا يقول المطاع فيهم من عالم أو أمير أو غيره، فالعبارات التي توهم إما أن تجتنب أو توضح حتى لا يبقى فيها إشكال. من فوائد الحديث بيان حق الله تعالى الذي أوجبه على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومنها بيان حق العباد على الله تعالى الذي أوجبه على نفسه فضلا منه ونعمة، وهو أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. ومن الفوائد جواز ركوب اثنين على دابة إذا كانت تطيق ذلك، ومنها بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يردف أصحابه ولا يتكبر عليهم. ومن الفوائد بيان فضل معاذ رضي الله عنه وحسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله تعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وقرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد استحباب تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه، وهكذا هديه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. ومنها مشروعية استفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده من العلم ويبين له ما يشكل عليه منه، ومنها مشروعية إجابة الداعي بلبيك وسعديك، ومنها أن فيه بشارة عظيمة للموحدين الذين لا يشركون بالله تعالى شيئا، حيث وعدهم الله تعالى الذي لا يخلف وعده ألا يعذبهم بل يكرمهم بدخول الجنة. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معاذ رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. ورجال إسناد هذه المتابعة أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي الحافظ الذي ذكر قبله، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ثقة متقن صاحب حديث، توفي سنة 79 و100 وأخرج له الجماعة. عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله ويقال أبو يحيى الكوفي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقة عابد مخضرم مشهور، مات سنة 74، وأخرج له الجماعة. معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي المشهور. من لطائف إسناد هذه المتابعة أن الإسناد من خماسيات مسلم رحمه الله تعالى، وأن رجال الإسناد كلهم رجال الجماعة، والإسناد مسلسل بالكوفيين غير معاذ رضي الله عنه، فإنه مدني نزل الشام ومات بها. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه على حمار له صلى الله عليه وسلم، يقال له أي لذلك الحمار عفير، بضم أوله مصغرة، بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. هذا هو الصواب في الرواية. قال معاذ: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، بلا نسبة إلى جبل، كما في الحديث الذي مر: يا معاذ بن جبل. ولكن هنا قال: يا معاذ، أتدري، أي هل تدري وتعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت، أي له صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا للحقين: إذا فوضت علمهما إلى الله ورسوله وأردت بيانهما فأقول لك: إن حق الله على العباد، أي ما يجب لله تعالى على عباده، أن يعبدوا الله سبحانه ويطيعوه بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وألا يشركوا به تعالى شيئا من المخلوقات، حيا وميتا، جنيا وإنسيا، ملكا وجمادا وحيوانا، أو لا يشركوا به شيئا من الإشراك، جليا ولا خفيا. وهذه إشارة إلى مقام الإخلاص، أي ما يستحقونه على ربهم بمقتضى وعده، وهو حق العباد وفضله، ما يستحقونه على الله تبارك وتعالى بمقتضى وعده وفضله، الذي عز أي اتصف بالكمالات، وجل أي تنزه عن النقائص، ألا يعذب في الآخرة من لا يشرك به شيئا من المخلوق أو شيئا من الإشراك. قال معاذ: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس بهذه البشارة العظيمة؟ والهمزة فيه للاستفهام التقريري، داخلة على محذوف، والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك المحذوف والتقدير. أأكتم هذه البشارة فلا أبشر بها الناس؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم، أي لا تبشر الناس بهذه البشارة. والفاء في قوله فيتكلوا، أي فيكتفوا بمجرد التوحيد عن العمل الصالح. والفاء هنا عاطفة سببية، والفعل بعدها منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد الفاء التي هي للسببية، وهي واقعة في جواب النهي، نظير قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. تقديره: لا يكن منك يا معاذ تبشير الناس بهذه البشارة، فاتكالهم على مجرد التوحيد يفوتهم الدرجات العلى. في هذا الحديث جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وفيه الحرص على نشر الخير وتبشير الناس به، وفيه استئذان الطالب معلمه في نشر علمه. وهذا الحديث أصل للقاعدة الشرعية، وهي سد الذرائع ودرء المفاسد، وهي بشارة عظيمة للموحدين، وفيها بيان عظم فضل الله ورحمته بعباده. ويؤخذ من منع معاذ رضي الله عنه من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد به. وإنما كرر الإمام مسلم رحمه الله المتن في هذه الرواية الثانية لما فيها من المخالفة للرواية الأولى ببعض زيادة وبعض نقصان. ثم ذكر الإمام رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث ابن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. رجال إسناد هذه المتابعة: محمد بن المثنى، أبو موسى العنزي المعروف بالزمن البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 52، وأخرج له الجماعة. ابن بشار هو محمد بن بشار المعروف ببندار أبو بكر البصري، ثقة حافظ، كان هو ومحمد بن المثنى فرسي رهان، ومات في سنة واحدة، سنة 52، أخرج له الجماعة. محمد بن جعفر المعروف بغندر أبو عبد الله البصري، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 93، وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 60، وأخرج له الجماعة. أبو حصين بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة مكبرا، عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، ثقة سني وربما دلس، توفي سنة 27، وأخرج له الجماعة. الأشعث ابن سليم بن أسود المحاربي الكوفي الثقة، مات سنة 25، وأخرج له الجماعة. الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام الكوفي مخضرم ثقة جليل، توفي زمن الحجاج بعد الجماجم، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إمام العلماء يوم القيامة. من لطائف إسناد هذه المتابعة أن هذا الإسناد من سداسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة غير الأسود بن هلال فلم يخرج له الترمذي وابن ماجه، ومنها أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين اتفق الأئمة الستة على الرواية عنهم دون واسطة، ومنها أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة ومن بعده كوفيون إلا الصحابي، ومنها أن فيه مقارنة بين راويين في موضعين: في أول السند بين شيخيه، وفي وسطه بين أبي حصين والأشعث، ومنها أنه لا يوجد في الصحيحين من يكنى بأبي حصين بفتح فكسر مكبرا غير عثمان بن عاصم هذا، ولا يوجد فيهما من اسمه حصين بهذا الضبط أصلا. ومن الفوائد أن الأشعث والأسود هذا أول محل ذكرهما في الكتاب، وحديث مسلم من رواية الأسود متفق عليه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، ببناء الفعلين للمفعول. قال النووي رحمه الله: هكذا ضبطناه، يعبد بضم المثنات تحت وشيء بالرفع، وهذا ظاهر. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: ووقع في الأصول شيئا بالنصب، وهو صحيح على التردد في قوله يعبد الله ولا يشرك به شيئا بين وجوه ثلاثة. أحدها يعبد الله بفتح الياء التي هي للمذكر الغائب، أي يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: وهذا الوجه أوجه الوجوه. والثاني تعبد بفتح المثنات فوق للمخاطب على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب والتنبيه به على غير. الثالث يعبد بضم أوله على ما لم يسمى فاعله، ويكون قوله شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول به، أي لا يشرك به إشراكا. ويكون الجار والمجرور في قوله به هو القائم مقام الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواة شيئا من هذه الوجوه، فحق على من يروي هذا الحديث أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد، ليكون آتيا بما هو المقول منها في نفس الأمر جزما، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله. قال النووي رحمه الله تعالى بعدما ذكر كلام ابن الصلاح ما نصه: وما ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى، يعني فلا يلزم ما ألزم به أبو عمرو رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أن ينطقها الإنسان كلها واحدا بعد واحد، ليكون آتيا بما هو المقول منها في نفس الأمر جزما. وهذا كله من باب التحرز في أداء لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر كما هو من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى أن بعضهم كان لا يستجيز إصلاح الخطأ، فيقول يبقى على حاله، حتى إن بعضهم كان يترك ذلك أحيانا في الآيات القرآنية، وكل ذلك من أجل عدم العبث بما نقلته الرواة، لأنه كان ينقل شفاها ويحرر في الدفاتر، فكان يكتب باليد وبخطها، وليس كما هو الشأن اليوم، وإنما كان الخلل واردا على تلك الأصول. ولذلك كان من ضبطهم أن يكون صاحب الكتاب إذا كان ضبطه ضبط كتاب أن يكون حافظا لكتابه، حتى لا يتطرق إليه ما يخل به. هذا بالنسبة لهذه الرواية هنا. وإلا فرواية البخاري في كتاب التوحيد من صحيحة عن محمد بن بشار بسند المصنف بلفظ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حقهم، أي العباد، عليه، أي على الله تعالى، حقا أوجبه على نفسه فضلا منه ومنه لا إيجابا منهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ الإشارة في ذلك إلى ما ذكر من عبادته وعدم إشراك شيء به. فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذبهم. ثم ذكر مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثالثا في حديث معاذ رضي الله عنه فقال: حدثنا القاسم بن زكرياء قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ قال مسلم رحمه الله نحو حديثهم. رجال إسناد هذه المتابعة تقدموا سوى ثلاثة: القاسم بن زكريا ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان، وربما نسب لجده، ثقة مات في حدود 50 و200، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم أبو عبد الله، ويقال أبو محمد الكوفي المقرئ الثقة العابد، مات سنة 300، وأخرج له الجماعة. الثالث زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، مات سنة 60، أخرج له الجماعة. وقول مسلم رحمه الله نحو حديثهم يعني أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة، وهم هداب وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. ورواية القاسم ساقها الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في المستخرج، فقال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الحجاج بن جمرة قال حدثنا جدي قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زائدة بن أبي حصين عن الأسود بن هلال سمعت معاذ بن جبل يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال هل تدري ما حق الله على الناس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم دعاني فأجبته، فقال هل تدري ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم وألا يدخلهم النار.